الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. فهذا ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله. فالإيمان طاعة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال أهل العلم: التوحيد الذي هو حق الله على العبيد أن تعبد الله عز وجل ولا تشرك به شيئا، وأن تخلع الأنداد. وهذه العبادة هي الطاعة لله عز وجل، فمدار الأمر على طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يعرف العبادة: هي طاعة الله بامتثال أوامره التي أمر بها على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال أيضا: هي اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وقال القرطبي رحمه الله: أصل العبادة التذلل والخضوع. أصل العبادة التذلل والخضوع. وسميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يفعلونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. وكذلك قال ابن كثير رحمه الله: العبادة طاعة الله عز وجل بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وهذا هو الإسلام، لأن معنى الإسلام الاستسلام الذي يقتضي الانقياد والذل والخضوع. الانقياد مع الذل مع الخضوع. فعبادة الله عز وجل التي خلقنا لأجلها هي طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا حقه عز وجل علينا كما ثبت في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحم. فقال يا معاذ: قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ: قلت لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل: قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل: هل تدري ما حق العباد على الله إذا هم فعلوا؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله أن لا يعذبهم. فحق الله عليك أن تعبده ولا تشرك به شيئا، وحقك عليه الذي أحقه هو سبحانه على نفسه أن لا يعذبك. وروى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: أرأيت لو كان لك الدنيا وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديا بها؟ فيقول: نعم. فيقول عز وجل: أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا أن تشرك بي، هذا أهون أهل النار عذابا. لو أنه يملك الدنيا بكل ما فيها ومثلها معها لتمنى أن يستدي من عذاب يوم القيامة. وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يؤتى بأسعد أهل الأرض بأنعم أهل الأرض من أهل النار، فيصبغ فيها صبغة واحدة، غبس واحد، غمسة واحدة فقط. ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط ولا مر بي خير قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة فيصبغ فيها صبغة واحدة. ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط. فالحاصل أن الله عز وجل خلق الخلق لعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وأنزل عز وجل القرآن على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا القرآن كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن القرآن إما خبر عن الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله، فهو التوحيد العلمي الخبري، توحيد الربوبية، وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، توحيد إلهية، وإما أمر ونهي وإرزان بطاعته في أمره ونهيه، فهي حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن تكريم أهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم الله عز وجل به يوم القيامة فهو جزاء التوحيد، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من المثال
وما يحل بهم في العقبى من العذاب، فهو خبر عن جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، والشرك وأهله وجزائه. القرآن كله دائم على هذا. فعبادة الله عز وجل طاعته وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك إذا نظرت في القرآن في سورة الشعراء مثلا تجد أن أي رسول بعد أن يدير الحوار مع المشركين يقول لهم: فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وكذلك بين عز وجل أنه ما أرسل الرسل إلا لغاية واحدة، وهذا يدل على أن التوحيد الطاعة المطلقة لله عز وجل. هذا معنى العبادة، إثبات الله عز وجل بالعبادة. فيقول عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وما وإلا هو أسلوب الحصر والقصر، أي أن الرسل إنما أرسلوا لهذا الغرض فقط ليطاعوا. لذلك يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام ومسلم أيضا: كل أمتي، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فليست المسألة مسألة كلام ودعاوي، ولكن لا بد أن يأتي العمل مصدقا لهذا الكلام، كما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. لا تولوا عنه وأنتم تسمعون، كما قال ابن كثير رحمه الله، ينهانا عز وجل في هذه الآية عن التشبه بالمشركين، عن التشبه بالمشركين الذين قالوا: سمعنا وعصينا وتولوا عن طاعة الرسل. ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. نهي عن التشبه بالمنافقين الذين يظهرون الكلام الحسن ويبطنون العداوة للإسلام والبغض للتكاليف التي جاءت من عند رب الأرباب مليك السماوات والأرض سبحانه وتعالى. فأنت مأمور أن تسلك سبيل المؤمنين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأنت مأمور بسلوك سبيل المؤمنين، وهو الصراط المستقيم الذي يهدي إليه النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله. ومنهي عن التشبه بالمشركين. والشريعة قد تنهى أو تأمر بأمر كلي، ثم تجد مجموعة من الجزئيات إذا حققتها تمكنت من تحقيق هذا التكليف الكلي. فإذا نهانا ربنا عز وجل عن موالاة المشركين وعن محبتهم ونحن منهيون عن هذين الأمرين، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. فنهانا عز وجل عن موالاة الكافرين سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم، وبين تبارك وتعالى تبيينا قاطعا أن الدين عنده بعد إرسال محمد صلى الله عليه وسلم أن الدين عنده هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فمن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم لا بد من الإيمان بجميع الرسل وبخاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم، ومن لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليس من المسلمين بل هو من الكافرين، كما قال عز وجل إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا. هذا فضلا عن أنه عز وجل قال في كتابه العزيز لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وشريعتنا الغراء جاءت شريعة متكاملة. فالله تبارك وتعالى أمرنا ألا نقرب ذميا أو مستأمنا أو معاهدا، فهؤلاء دماؤهم وأموالهم وأعراضهم محرمة على المسلمين. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل ذميا أو معاهدا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة. فهذه كبيرة من أبشع الكبائر أن يعتدي الإنسان المسلم على ذمي أو مستأمن أو معاهد، فدماؤهم وأموالهم وأعراضهم محرمة علينا اتفاقا. إضافة إلى هذا فإن الله تبارك وتعالى هو الذي قال في كتابه العزيز لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فأن تبروهم والبر كما عرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث النواس بن سمعان الذي أخرجه الإمام مسلم قال البر حسن الخلق، فأنت مأمور بالتزام حسن الخلق معهم وبالتزام العدل أن تبروهم وتقسط إليهم. هذا هو حد الله عز وجل الذي لا يحل لنا أن نتعداه، ولكن أن تلغى الفواصل في العقائد وأن يدعى أن الأديان كلها واحدة متساوية وأنه يجب على المسلم أن يمتزج وأن يؤمن بالآخر فهذا هو الضلال البعيد، لأن الله عز وجل حكم بكفر كل من ليس مسلما ونهانا عن موالاتهم وعن محبتهم، فمن وقع في شيء من ذلك فقد خرج من الإسلام. والذين يريدون من المسلمين أن يفعلوا هذا حتى نحصل الأمن والأمان، هؤلاء لم يقرأوا كتاب ربهم تبارك وتعالى. فالأمن والأمان ليس إلا للموحد فقط، كما قال عز وجل على لسان خليله إبراهيم عليه السلام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فليس الأمر الأمن والأمان عند رئيس من الرؤساء، ولا عند شيخ من المشايخ، ولا عند بابا من البابوات، لكن الأمن والأمان عند الله عز وجل. ولا يعطي الأمن والأمان إلا لأهل التوحيد الذين يفيدونه بالعبادة تبارك وتعالى: لا إله إلا هو. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قلت أي بشرك، لأنه كما تعلمون قد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه لما نزلت هذه الآية قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، وإنما هو قول لقمان لابنه، يعني الذين آمنوا: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فبان تبارك وتعالى أن الأمن والأمان لا يكون إلا للموحد. وقد بان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا الأمن والأمان وإن كان يثبت في أصله للموحد، لكن قدره يزداد أو ينقص على حسب مدى التزام هذا الموحد بشريعة ربه عز وجل. فالبحث عن الأمن والأمان ينبغي عليه أن يطلب هذا من الله عز وجل، وأن يطلبه بتوحيده والتزام طاعته. أما أن يسمي الشرك إسلاما فهذا خروج من الملة، وقد أجمعوا على كفر من لم يكفر المشركين من أهل الكتاب وغيرهم أو شك في كفرهم. وكذلك أن نتولاهم، فقد سمعتم قول الله عز وجل: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما أن نحب هؤلاء فلا يمكن، كما قال شيخ الإسلام، أن يسمع في قلب عبد واحد إيمان بالله واليوم الآخر ومحبة لأعداء الله. إذا دخل إلى القلب الإيمان بالله واليوم الآخر خرجت المحبة لأعداء الله، وإذا دخلت المحبة لأعداء الله إلى القلب خرج الإيمان بالله واليوم الآخر، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، لأن هذا من قبيل اجتماع الضدين، وهو محال عقلا ومحال شرعا لقوله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فالله تبارك وتعالى إذا نهانا عن تولي أعدائه من المشركين الذين ليسوا بمسلمين، نهانا أن نتولهم وأن نحبهم، تجد أنه تبارك وتعالى في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ينهانا عن التشبه بالمشركين والمنافقين، عن التشبه بهم: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. ده عن التشبه بالمشركين: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، نهي عن التشبه بالمنافقين، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولذلك من المهم جدا أن تقرأ في ظل هذه الفتن التي تموج كموج البحر، من المهم جدا أن تقرأ كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. يجوب أن تكون على الصراط المستقيم لا يمكن إلا بمخالفة أصحاب الجحيم، وهذا معنى قوله عز وجل الذي تقرأه في كل ركعة من صلاتك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد ثبت عند الترمذي بالإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الضالون المغضوب عليهم اليهود والضالون النصارى. هذا كتاب ربنا وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولعل بعض القلوب ترتعد الآن من الكلام في مثل هذه المواضيع، وهكذا فاضع الإسلام شيئا فشيئا كلما تبنوا موقفا معينا ضد حكم شرعي حتى لو كان من الأصول، خاف الناس أن يتكلموا في هذا الحكم حتى يقعوا في اتباعهم، ثم يأتون إلى حكم آخر وهكذا حتى تنقض عرى الإسلام عروة عروة. هذا كلام ربنا وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي يجب علينا أن نلتزم العدل والقسط، أن لا نظلم أحدا من هؤلاء، وأن نلتزم معهم قسط الخلق والعدل، وأن نعلم يقينا أن دماءهم وأموالهم وأعراضهم محرمة علينا ما داموا ليسوا محاربين لنا، لأن الله عز وجل يقول في ذلك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. الذي يريد أن يعقل عن ربه عز وجل ينبغي أن يعلم تماما أن الحب والبغض أمر قلبي، وأنت منهي عن محبة المشركين بالآيات التي سمعت. ولما كان هذا أمرا قلبيا فلا بد من تكاليف عملية، هذه التكاليف إن التزمتها فستجد في قلبك هذه المشاعر، هذا التوجه أن القلب لا يحب إلا لله ولا يبغض إلا لله. فعليك أن تتشبه بالمؤمنين من السلف والخلف، وألا تتشبه لا بالكافرين ولا بالمنافقين. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. ويقول عليه الصلاة والسلام أيضا أوشك عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. الله أعلى عرى الإيمان، أعلى درجات الإيمان الحب في الله والبغض في الله. نعم كما قال عليه الصلاة والسلام. لماذا كانت هذه العروة أوثق العرى؟ كما قال أهل العلم هذه مشاعر، مشاعر قلبية لا يصل إليها الإنسان إلا بعد أن يكون قطع شوطا طويلا في العبودية لله عز وجل وخلع الأنداد ومعاداة المشركين وبغضهم ومعاداة المشركين، حتى يصل معاداتهم وعدم التشبه بهم، حتى يصل القلب إلى هذا الأمر. يجد أن هذا الشعور تولد في قلبه أن يحب لله ويبغض لله. إن رأى طاعة فرح، وإن رأى عاصيا على معصية غضب وحزن، وهكذا. كل هذا الفرح والحزن والحب والبغض، كل هذه المشاعر القلبية لا يمكن أن يتوصل إليها إلا بالالتزام المطلق بما جاء به الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، الذين لا يعقلون لو علم الله فيهم خيرا وأسمعهم، ولو أسمعهم لتولى وهم معرضون. ثم يبين عز وجل أن الطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام لن يعود على الله منها شيء، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. وهي ابتلاءات، فالفوز الحقيقي أن تلقى الله عز وجل على الحالة التي يرضاها. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالواجب عليك أن تتخذ القرار المناسب في الوقت المناسب، وأن تعمل العمل المناسب في الوقت المناسب. وكل مناسبة، المناسبة يبينها رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولا عليك مما يترتب على كل هذه الأمور، فإن الخير لا يأتي إلا بالخير بنص كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو ثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال في حديث الله: إن الخير لا يأتي إلا بالخير. وقال الله عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فطاعته عز وجل حياة لكم أنتم في الدنيا وفي الآخرة. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. قد تدخل في طريق، يكون هذا الطريق طريق أو سكة كما يقال، سكة اللي يروح ما يرجعش، يريد أن يرجع فلا يعرف. فليحذر كل امرئ من أن يعصي ربه عز وجل لأجل عرض من أعراض الدنيا. لا تأكل بدينك ولا تداهن في دينك، واستقم كما أمرت، استقم كما أمرت بغير طغيان وبغير ميل من الذين ظلموا. لأنك إن طغيت أو إن ملت إلى الذين ظلموا مسكت النار. أسأل الله لي ولكم السلامة والعافية، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات، ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا ربنا عز وجل يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فعذاب الله عز وجل إذا نزل عم، وأسباب العذاب موجودة، فالانحراف عن الشرع يكاد أن يكون انحرافا كاملا بعد التعديلات التي أدخلت على هذا القانون النقيض المسمى بقانون الأحوال الشخصية. ما بقي من شريعة الله عز وجل هم في طريقهم إلى نحوه. وكذلك التحكم على كتاب الله وعلى رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، بل التحكم على الله نفسه صار أمرا شارعا، والكتب تصنف في ذلك، والجهات الرسمية ترعى هذه الكتب كوزارة الثقافة، والذي يقرأ يتابع جريدة الشعب يعلم هذا جيدا، أن الكتب موجودة في الأسواق لمن أراد أن يطلع عليها، وكل هذا يمول بأموالنا نحن. الربا منتشر بل قد استحل، وكذلك السنة ينتشر شيئا فشيئا، ويتحقق كلامه عليه الصلاة والسلام إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا نفسه. وعند الحاكم والطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد استحلوا عذاب الله. إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد ليس فقد استحلوا، فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. فأسباب العذاب موجودة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ما الحيلة إذن؟ في أيام الفتن على المسلم أن يرجع إلى العلم والعمل. العلم والعمل كلاهما مهم جدا، لا غنى للمسلم عن واحد منهما. أما العلم فيأتيك قول بعض السلف: الجاهل لا يرى الفتنة إلا وهو مدبرة، والعالم يراها وهي مقبلة. هذا كلام بعض السلف وله شاهد في كتاب الله عز وجل. قارون فتنة من الفتن، لما خرج على قومه في زينته تمنى الجهال الرعاع أن يكونوا مثله، وبعد أن خسف به وبداره الأرض خاف وقال: ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويك أنه لا يفلح الكافرون. يعني هم يعلمون أنه كافر، ولكن الفخفخة والبهرجة والأبهة قلبت في أذهانهم الحقائق. ونستمع إلى قوله عز وجل: فخرج على قومه في زينته، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا، والدنيا لا يريدها إلا جاهل، قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هؤلاء أنفسهم هم الذين قالوا: ولك أنه لا يفلح الكافرون. سبحان الله، إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فأفاد قول الذين أوتوا العلم أنه لا ينتفع بالعلم إلا من يصبر عليه. هناك من يحمل العلم لكنه لا يستطيع أن يصبر على ما معه من العلم، فيلقي بهذا العلم وراء ظهره ويتبع الهوى. وقد رأيت من يقول إن سفر المرأة بغير إذن الزوج موافق للشريعة، ثم ألغي هذا البند لأنه مخالف للشريعة سبحان الله العظيم. فكيف ادعى أنه موافق للشريعة ونحن نعلم أنه مخالف للإجماع ولم يتراجع، وإنما جاء القرار من أعلى لتعلم حقيقة هؤلاء. فالعلم يحتاج إلى صبر عليه، ومن حمل العلم ولم يصبر على ما معه من العلم صار كالفل بنص كلام ربنا عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون مقالتهم هذه: لولا أن من الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون. فالعالم يرى الفتنة وهي مقبلة، والجاهل لا يراها إلا وهي مدبرة، بعد أن تكون أفلته وبعد أن يكون منغمس فيها إلى أذنيه. والأمر الثاني العمل التقرب إلى الله عز وجل بالطاعات. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحض على هذا دائما، ويقول عليه الصلاة والسلام في حديث معقل بن يسار عند الإمام مسلم: العبادة في الفرج كهجرة إليه. والعبادة في الفرج هي العبادة في زمان الفتنة كما قال النووي رحمه الله: العبادة في الفرج كهجرة إليه صلى الله عليه وسلم. حتى إذا نزل العذاب وعم الجميع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. قال: نعم إذا كثر الخبث. نعم إذا كثر الخبث. فكثرة الخبث تهلك الجميع، إلا أن الله عز وجل لا يظلم أحدا، سيهلك الصالح مع الصالح، لكنه يبعث من طريق يوم القيامة، والطالح يبعث من طريق آخر. وقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. على أعمالهم. فالراقصة تبعث راقصة، والمصلي يبعث مصليا، وهكذا. إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. فمدار الأمر على النية والعمل. إما أن تعمل عملا صالحا دائما اشغل نفسك به، إما بعمل صالح أو نية لعمل صالح، حتى إذا جاءك الموت جاءك على الحالة التي يرضاها ربك عز وجل. ومن المهم جدا في هذه الفتن أن نهتم بأبنائنا وأن نلزمهم المساجد. فالمسجد في أوقاتنا هذه سفينة نور. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تنصر اخواننا المسلمين في الشيشان. اللهم انصر اخواننا المسلمين في الشيشان. اللهم انصر اخواننا المسلمين في الشيشان. اللهم سدد رميهم. اللهم انهم جياع فاطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم. اللهم عليك بضيوف ومن شايعهم. اللهم احصهم عددا واهلكهم بددا ولا تغادر منهم احدا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انتقم من الذين حالوا بين المسلمين وبين مناصرة اخوانهم في الشيشان. اللهم انتقم منهم يا رب العالمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين، لك مطواعين، اليك مقبتين، لك اواهين منيبين. اللهم اغفر حوبتنا وثبت حجتنا وتقبل توبتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا وثبت السنتنا واسدل سخيمة صدورنا. اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشناسة الاعداء. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها، انت وليها مولاها. اللهم اهدنا واصلح لنا في ازواجنا وذرياتنا. اللهم احفظ علينا ديننا واختم بالصالحات اعمالنا. اللهم اهدنا واهد ارحامنا واصهارنا، واهد جيراننا وزملائنا واصحابنا. اللهم اهد مجتمعاتنا. اللهم اهد الرجال والنساء، الشيوخ والشباب والاطفال. اللهم لا تدع لنا ولا لاحد من المسلمين ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا عيبا الا سترته، ولا هما الا فرجته، ولا عاصيا الا هديته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا ظالما الا قصمته. اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وان تغفر لنا وترحمنا. اللهم اذا اردت فتنه بالقوم فتوفنا منها غير مفتونين. نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين، انك حميد مجيد.